بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث أيها الأخوة عن تاريخ الاجتهاد في مراحله المتعددة، وصلنا إلى المرحلة التي ظهرت فيها المدرسة الإخبارية، وكما أشرت في الأسبوع الماضي أن قراءة التاريخ بهذا النحو ليست مجرد تسلية، وإنما لأجل التعرف على المراحل التي مر بها الاجتهاد وعلى تلك الجهود التي بذلها علماؤنا فقهاؤنا من أجل أن يصل إلينا تراث أهل البيت سليما، ومن أجل أن تبقى هذه الشريعة شريعة أهل البيت محفوظة، وأيضا تكشف لنا أو يكشف لنا هذا التاريخ كم من الفقهاء من يحمل تلك الروحية العالية والأخلاق الفاضلة اقتداء بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حينما يتعاملون مع المخالفين، مع غيرهم ممن يختلفون معهم في العقائد وفي الاتجاهات وفي الأفكار. نجد أن علماءنا تعاطوا مع هذه الخلافات بهذا السياق وبهذا المنحى، وسوف نتعرف على شخصية من فقهائنا كان لها الدور البارز جدا في إخماد نار هذه الفتنة أو هذا الصراع، وهو المحقق الشيخ صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني. حقيقة هذا الشيخ الجليل والعظيم، بالرغم من أنه هو محسوب على الإخباريين يتبنى أفكار الإخباريين، إلا أنه كان يحمل خلقا راقيا عاليا جدا، وسوف إذا أسعفنا الوقت نتحدث عنه في هذا الجانب. قلنا الجذور الفكرية للمدرسة الإخبارية، قلنا أن هناك مراحل مرت به هذه الحركة، وأهم الملامح والامتيازات من خلال هذه المراحل. مرت الحركة الإخبارية خلال فترة وجودها على الساحة الفكرية الذي قلنا أنه استوعب قرنين من الزمان، وابتدأت المرحلة الأولى بالعالم الكبير محمد أمين الاستربادي، وانتهت بمقتل الداعية الإخباري الميرزا محمد بن عبد النبي النيسابوري المعروف بالإخباري. ذكرنا المرحلة الأولى على ما تذكر الأسبوع الماضي، ومن جملة رجال المرحلة الأولى الفيض الكاشاني، فإنه أيضا ممن تبنى أفكار المحقق الاستربادي. خلاصة منهج الإخبارية في المرحلة الأولى، أولا إلغاء اعتبار الإجماع والعقل كمصدرين للفقه. الإخبارية لا يعملون بالإجماع ولا يعملون بالعقل. لماذا؟ هذا طبعا بحث اختصاصي لا نريد أن ندخل فيه، لأن فيه بعض يعني التدقيقات التي يصعب فهمها. والأمر الثاني الاقتصار على الكتاب والسنة مصدرين للفقه، وحتى الكتاب اللي هو القرآن الكريم اقتصروا فقط على الآيات الصريحة، وأما الآيات الظاهرة فقالوا هذه إذا ورد فيها شيء من الروايات شرح من أهل البيت سلام الله عليهم نأخذ به، وإلا لا نعمل به، هو متروك لأهل البيت هم المخاطبون به. الأمر الثالث اعتبار الأحاديث في الكتب الأربعة المعروفة والمشهورة قطعية الصدور، يرون أن كل هذه الكافي والاستبصار والتهذيب من لا يحضره الفقيه، هذه الكتب المصدر الأساسي للروايات هذه كلها قطعية، بعد ما يحتاج بعد نفتش عن أسانيدها، كلها قطعية، وبذلك لا حاجة إلى علم رجال ولا علم دراية. أيضا إلغاء الاجتهاد والتقليد، خلاص بعد ماكو لا اجتهاد ولا تقليد. أما الاجتهاد فتحدثنا قلنا أن الاجتهاد لم يقبلوه، يقولون هذا أصلا اصطلاح سني، هو يعبر عن مدرسة الرأي، يعبر عن الاستحسان عن القياس، هذه الأمور التي نهى عنها أهل البيت رحم الله عليهم ولم يعمل بها أصحاب أهل البيت في حياتهم. إذن اجتهاد ماكو، تقليد ماكو. نعم جرى بعض الألفاظ على بعض ألسنتهم أنهم يقلدون الأئمة في زمان، الأئمة يقلدون الأئمة في زماننا، نحن في زمان الغيبة يقولون نحن نقلد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا مجرد يعني تقليد تشريفي، لأنه كيف يصلون للإمام الحجة؟ الإمام الحجة هو غائب، كيف تصل عنه الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية المبثوثة في الروايات التي وردت على الأئمة سلام الله عليهم، هم يأخذون مباشرة من هذه الروايات. إذن لا اجتهاد ولا تقليد. المرحلة الثانية مرحلة الاعتدال، وقلنا تبدأ هذه المرحلة من الفكر الإخباري بالشيخ يوسف البحراني، وتحديدا في مدينة كربلاء سنة 1169 هجري. هذا يوسف بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور الدرازي البحراني المتوفى سنة 1186. طبعا آل عصفور هم نفس عائلة البحراني الموجودة في الأحساء، هم جزء من هذه العائلة. وين دكتور طاهر هنا؟ على أي حال ترجم الرجاليون والمتأخرون للشيخ يوسف البحراني وأثنوا عليه الثناء الجميل، حيث كان في علمه وتقواه من أكابر فقهاء الإمامية، ومن مؤلفاته الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة. هذا الكتاب لا يستغني عنه فقيه، أي فقيه من فقهائنا لا يستغني عن هذا الكتاب، وهو كتاب مشهور ومن عيون الكتب الفقهية الشيعية، ومن مؤلفات أيضا الدرر النجفية. الدرر النجفية هذا يتطرق فيه إلى مختلف المطالب العلمية، يعني مو مقتصر على علم محدد، ويدل على سعة اطلاع هذا الإنسان. تخرج على يديه كبار العلماء والفقهاء من أمثال صاحب الرياض، رياض الفقه كتاب أيضا مهم استدلالي، وكذلك صاحب القوانين المحقق القمي، وأيضا الشيخ النراقي، إذا تسمعون بالشيخ النراقي اللي له جامع السعادات الكتاب المعروف في الأخلاق أيضا من تلامذة هذا الشيخ. في كربلاء احتدم الصراع الفكري بين الإخباريين والأصوليين، كان المحدث للمحدث البحراني دور مهم في محاولة توازن القوى وتبريد غليان الصراع، وذلك بأن شجب التطرف. شيخ يوسف البحراني يقول صحيح أنا أؤمن بما يؤمن به الإخباريون، ولكن أنا لست مع المحقق الاستراباني في تطاوله على العلماء وفي اتهامه للعلماء. يقول أنا أشجب هذا النحو من التعامل. وكان لهذا الموقف الذي وقفه الشيخ البحراني من هذا الصراع تأثير بالغ الأهمية في إعادة الانسجام إلى مدرسة أهل البيت. يعني هو بالرغم من أنه هو إخباري، ولكنه ساعد في نجاح القضاء على الإخبارية لتقواه ولورعه. كان يتعمر كما يذكر التاريخ، يأتي يصلي خلف الوحيد البهبهاني. هذا الوحيد البهبهاني الرجل الشجاع والبطل، والذي استطاع أن يواجه مد الإخبارية وكان معاصرا له. وكان هذا الشيخ يوسف البحراني لاحظ هذه الأخلاقية المفروضة، هذه الأخلاقية المفروض أن تكون هي السمة البارزة في التعامل بين رجال الدين. كان يوعز إلى تلامذته أن يذهبوا ليصلوا خلف الوحيد البهبهاني، بينما الوحيد البهبهاني كان ينهى تلامذته أن يصلوا خلف الشيخ يوسف البحراني. لاحظ شلون هذه الأخلاقية، استطاع بهذه الأخلاقية بهذا الخلق الراقي والرفيع أن يخمد فوران هذا الصراع الذي حصل بين الإخباريين. إذن هذه التقوى تفعل فعلها. المرحلة الثالثة إن شاء الله نتحدث عنها في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين.